بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاستئذان: باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال: أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، أن يبدأهم بالتسليم إذا كانوا أخلاطاً بنية السلام على المسلمين. ذكر في حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حماراً عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار موكوفاً وركب الفرس عرياً كما جاء في فرس أبي طلحة، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة. وشرعية الركوب في حال عيادة المرضى إن احتاج إلى ذلك، وإلا فالمشي إلى عيادة المرضى أفضل، لأنها من سائر القربات كالمشي إلى الصلاة، مغبرة قدم عبد في سبيل الله تمسه النار. وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بعيادة المرضى، وفي طريقه مر في هذا على هذا المجلس الذي فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود، مجلس اجتمع فيه أخلاط من القوم. وفيهم أيضا منافقون، منه فيهم ابن سلول. ابن سلول وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، أي في مشيها تغبر الدابة إذا مشت تنثر من الأرض فيحصل عجاجة شيء من الغبار، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله. وهذا من الأدلة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة في مجامع الناس، وقرأ عليهم القرآن كما جاء في الروايات الأخرى أنه دعاهم وقرأ عليهم القرآن ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. وهنا أيضا فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا. وهذا يدل على ارتيابه وعدم قناعته بأن هذا حق. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فلا تؤذنا في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. وهذا أساء الصالحين في المجلس منهم ابن رواحة أنه يقول ارجع إلى رحلك، ويقول له كذلك: لا تغشنا وإن كان ما تقول حقا. وكلها طعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعون في أحقية ما يدعو إليه. وكذلك أيضا من جاءك فقط لا تتحرك في أوساطنا، مع أنه محبوب في المدينة وبين أصحابه رضوان الله عليهم، وهذا يريد أن يحجر عليه يبقى في رحله، وأنه آذاهم سبب لهم الأذى في ذلك المجلس، وكلام المنافقين جارح. هذا الكلام ما صدر من اليهود الموجودين ولا من عبدة الأوثان ولا صدر من المشركين، لكن انظر على جرأة في المنافقين وشدة، كلهم سمعوا وسكتوا، وربما بعضهم وقع في نفسه، يعني ربما تأثر وأثرت فيه ولو بعد حين تلك الموعظة لها أثرها. وعبد الله بن أبي ما تأثر، بل قابل ذلك بالأذى. فنعوذ بالله من فتنة المنافقين والحسدة. والذي جلب له هذا النفاق وهذا المرض وهذا الأذي، هذه الأذية وهذا القلق النفسي وهذا الشدة، هو الحسد، كما ترجم له سعد بن عبادة رضي الله عنه، هو حب الترأس، فإن حب الترأس قاصم غالبا يسبب الفتنة. قال: حتى هموا أن يتواثبوا. ابن رواحة، وهذا يدل أنه رجل من الشجعان، هو من معه من الأنصار، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم. وهذا شأن الداعي إلى الله، أنه يريد أن تسير دعوته بغير قلق وبغير فتنة وبغير صياح ولا أذى. هذا هو النجاح، أن تسير الدعوة بسكينة. فإذا مضت دعوتك وطلبك للعلم وسيرتك بسكينة وبهدوء ونفع المسلمين وعدم فتنة، فإن هذا مفحم للشيطان وجنوده وللأعداء والحساد. لكن إذا وجدوا منك قلق نفسي قلقا نفسيا ومقابلة السيئة بالسيئة وغير ذلك، فإنك هم هذا الذي يريد منك وتفشل، ولا يريد منك إلا أن تشتبك معهم وتشتغل بهم ويضيع وقتك، وتكون فرصة لهم إلى أن شدة الانتقادات والأذى. لهذا انظر هادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر على هذا الأذى كله، وذهب ركب دابته وذهب يعود المريض. أبا سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ حتى مع هذا يكنيه لأنه كبير قوم. أبو حباب بن سلول يريد عبد الله بن أبي، قال كذا وكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم شكى على سعد بن عبادة ما حصل له من الأذى من كبيرهم، أحد أكبارهم وهو ابن سلول. والله ما أجمل الصبر في الدعوة، وربما تصبر حتى يظن الجاهل أن ذاك ضعف فيك، ولا تري إلا وقد جاء نصر الله. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فإذا صبر قدر بإذن الله، يقدره الله ويقويه، وأن النصر مع الصبر. ومن يتصبر يصبره الله، يقويه ويقدره على الصبر ويعينه. وكم أوصى الله نبيه بالصبر في كتابه: واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله خير الحاكمين. اصبر صبرا جميلا، وغير ذلك من نصائح الصبر. صبر ما أحد يبلغ إلى أنه مثلا إلى المهانة، ولكن صبر على الأذى، صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وغالب من يحصل منه الأذى للصالحين والدعاة إلى الله إما جاهل بحالهم، وإما ملبس عليه، وهذا غالبا يندم ويستغفر الله، وهذا غالبا سبب توبته إذا عرف الصواب وعرف أنه قد ظلم. وكثير من هذا الصنف يتوبون من المشركين من قبل، مثل ضماد الأزدي وأمثال الذين بلغتهم إشاعات مكذوبة فلما تبين لهم تابوا، وآخر تجده إما منافق أو يعني صاحب نحلة فاسدة لا يرضى منك أي حد، شأن المشركين والمنافقين. وأنت مع هؤلاء جميعا تتعامل بالصبر كما أمرك الله: صبر بيان الحق، صبر والدعاء، الصبر كذلك أيضا والرفق، الصبر والعفو والصفح، الصبر والسماحة، الصبر وتقوى الله، الصبر وانتظار الفرج، الصبر كذلك لا تقابل سيئاته بسيئات لا سيما وهي ما عليك منها ضرر، الصبر وعدم الانشغال به. ودع عذاهم وتوكل على الله، توكل على الله. قال: اعف عنه يا رسول الله. هي هذه النصيحة نزل القرآن بها، هذه نصيحة وافق القرآن هذا النصح، كانت كمراد الله سبحانه وتعالى لمراد الله، صدقت عن صدق، صدرت عن صدق وإخلاص. اعف عنه يا رسول الله، ماذا تفعل بالحاقد والحاسد؟ ما في إلا اصبر. وأيضا واصفح، اعفو واصفح، قابل مع المالف والصفح. فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، أي النبوة والخير، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة وجاء البحيرة القرية، أهل هذه القرية المدينة، على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، أي يجعلوه رئيسا عليهم كبيرا لهم، هذا معنى يعصبوه العصابة. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك. إذن هذا هي النتيجة في سبب نفاق عبد الله بن أبي، أنه شرق بها، الحسد قتله، وقتله أكثر، يعني سبب له على أنه ترك الخير وضاد الخير وما لقي خيرا. فالحسد إذا قتل صاحبه لا يزيده إلا قتلا، ليس الحسد فرجا عن صاحبه أبدا، ما في الحسد فرج للحاسد، ولا في الحسد راحة لقلبه، ولا نجاح لمطلوبه، ربما يكذب، ربما يكيد، ربما يفعل عجائب لكن كلها تفشل، ومكر أولئك هو يبور. فالحسد ليس فيه أي حل وأي نجاح لصاحبه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما هو عقاب من الله للحاسد يتراكم عليه ويزداد به ضرا بعد ضر وشرا بعد شر. لكن أسلم إسلام كما تعلم، إسلام من لسانه، هذا إسلامه ظاهر ليس بباطن، ولا هو في الدرك والأسفل من النار. عبد الله كافر، عبد الله بن أبي كافر، هو ومكان على شاكلته، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون، فما عليك منه قبل أن يظهر. فهذا المرض فيه من قبل وما زال فيه من بعد، أظهر أو لم يظهر هو معه، صاحبه المرض في حياته كله حتى نزل قبره، ما شفي منه بل ازداد مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فكم من الأمراض لها أدوية ولها أشفية بإذن الله عز وجل، أما مرض النفاق إلا أن يدارك الله عبده، فبنص القرآن أنه لا يزداد إلا أنه يتوالى ويزداد ويتفاقم حتى يقتل صاحبه، هذا أشد من السرطان. وإذا رأيت كلام أهل العلم قال ما من جسد إلا فيه حسد لأن الكريم يخفيه واللئيم يبديه، هذا ما هو على إطلاق، الأنبياء معصومون منه لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وخلص الناس أيضا دفعه الله عنهم. ومعنى يخفيه، الكريم يخفيه معنى يحارب ويجاهد نفسه بالأدلة حيث لا يظهر منه شر، بل يكون بدل الحسد غبطة، ليس معنى أن يبقى حاسد مقتوله يخفي فقط، الحاسد ما يستطيع يخفي، يظهر عنه غصبا، يظهر عليه غصبا، وإنما معنى يخفيه عند قولهم يخفيه معنى أنه يجاهده حاربه ويجاهد نفسه كما يجاهدها بعدا عن الكبر وبعدا عن الرياء وبعدا عن المعاصي الأخرى، هذا من يخفي. أما إذا أخفاه بقي يطحن في صدره، لا بد يظهر من أقواله وأفعاله ونظراته وغير ذلك. الحسد عبارة عن نار في الجوف، حرارة ملتهبة تلتهب، لماذا؟ بغضا لتلك النعمة على ذلك الشخص، وهو مضادة لمراد الله سبحانه وتعالى، الله أنعم على عبده والحاسد ما لا يريدها. لهذا كان من الكرم والشهامة أن صاحب النعمة يدعى له بالخير والنعمة، وينافس الإنسان إلى أن يكون في نعمة وفي خير حتى يكون من الغابطين الصالحين المنافسين المسابقين في الخيرات، ما هو يبرك ويكسل ويضعف عن العبادة وعن الطاعة وعن العلم وعن الخير وعن كذا ويقابل تلك النعمة بالوقوف أمامها، لا تكوني لفلان، من أنت؟ الله يريد وأمره ينافذ، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما يفتح إلا الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده العزيز الحكيم، وتريد تمسكها أنت، يعني يدل على بلادة الحسد. والله عند أن تتأمل في مثل هذه الأدلة أنها بلادة شديدة. أما ما مناسبة الحديث للباب فهو يتعلق بالسلام على الأخلاط. قال النووي رحمه الله السنة إنما إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر يسلم بلفظ التعميم ويقصد به المسلم، ومثله قال العربي مثل إذا مر بمجلس يجمع أهل السنة والبدعة وفيه عدول، فيه عدول وظلمة، والمجلس فيه محب ومبغض يسلم، سلم معنى مقصوده السلام على أهل السنة. فمن الحماقة أن تأتي إلى مجلس مليء بعوام الناس وأهل الخير وأهل السنة وفيه بعض المبتدعة فما تسلمنا، لماذا؟ قال فيه فلان، سلم واقصد به الصالحين. وقال طائفة يجوز ابتداؤهم بالسلام، يعني المبتدعة والكفار، قال حديث به لا تبدأهم اليهود والنصارى بالسلام، هذا البدء ليس لهم، على الصحيح أنه كما ترى قصد به الأخيار، ما بدأهم النبي صلى الله عليه وسلم سلم على اليهود أهل الأوثان والمشركين لا، فلا تعارض بين قوله وفعله، ففعله سلام على المسلمين قصد به ذلك، ونهيه نهي عن السلام عليهم إذا انفردوا، وابتدائهم إذا انفردوا، يمر على مشركين يمر على يهود يمر لا يسلم عليهم، لا تبدأهم بالسلام، هذا هو الجمع بين النهي وبين الفعل. وما جاء من الأدلة مردها إلى ذلك، قول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، يعني هذا عام مبين بمثل لا تبدأهم بالسلام مثل هذا الحديث، وقول فاصفح عنهم وقل سلام، قل سلام لا يلزم قل سلام لا يلزم رد السلام عليهم، ولكن لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، بمعنى أنه يعرض عنهم. وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلام عليك سأستغفر لك ربي، يسلم على أبيه وهو كافر، هذا في شرعهم أو المقصود به الإعراض عنه، أما ابتداءهم بالسلام فلا يجوز. هذا خلاصة ما دلت عليه الأدلة في الجمع بين ابتداءهم النهي عن ابتداءهم بالسلام وبينها وبين هذه الأدلة. وأما المبتدع قال النووي وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام حتى وإن سلموا، كما قال جماعة من أهل العلم احتج البخاري ذلك بقصة كعب بن مالك انتهى. والتقييد بمن لم يتب جيدا، لكن في الاستدلال ذلك بقصة كعب نظر فإنه ندم على ما صدر منه وتاب، ولكن أخر الكلام معه حتى قبل الله توبته، وقضيته أن لا يكلم حتى تقبل توبته. وهذه المسألة فيها رسالة قد نشرنا فيها ما يتعلق بالرد على الكافر إذا قال السلام عليكم بمثل ما قال وعليكم، لا تخرج له كلمة السلام عليك وعليك السلام، قل وعليك. وأما المبتدع فقالوا لا يرد عليه، وهي منشورة لما حاصله ما ذكره ابن القيم والنووي والحافظ وأمثال هؤلاء في هذه المسألة. وإلى هنا بارك الله فيكم.